بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال شيخنا مقبل بن هادي الوادي رحمه الله تعالى، قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي، وهو بصري ثقة. قال أخبرنا جرير بن حازم، وهو أبو النضر. جرير بن حازم البصري، وهو ثقة حافظ، إلا أنه وهم في أشياء رواها عن قتادة. قال الإمام أحمد أنه حدث بها على الوهم، حدث بها على الوهم فغلط فيها، وهي عدة حديث، ومنها ما له شواهد يدل عليه، ومنها حصل خطأ منه رحمه الله. وله ابن محدث وهو وهب بن جرير بن حازم، ولهذا لما اختلط جرير بن حازم لما اختلط رحمه الله فإنه دخل عليه ابن معين فوجده يخلط في الكلام، فقال لابنه وهب: لا تدخل عليه أحد من أهل الحديث. فلم يدخل عليه أحدا من أهل الحديث، ولهذا يقال من ممن اختلط ولم يضر اختلاطه جرير بن حازم. جرير بن حازم اختلط لكنه لم يضر اختلاطه، أنا اختلط كما ذكرنا قبل، أي حصل له تخريف في آخر عمره، ذهب شيء من عقله أو نسي كثيرا، وإذا نسي كثيرا يقولون تغير، وأما إذا حصل له خرف فيقولون اختلط، أنا خرف في آخر عمره. لكن جرير كما قلنا منع ابنه أن يدخل عليه أحد من أهل الحديث، فلهذا لم يضر اختلاطه. قال عن عبد الله بن عبيد، هو عبد الله بن عبيد ابن عمير الليثي الجندعي القرشي، وأبوه عبيد بن عمير واعظ أهل مكة، وعبد الله أيضا ثقة، وكان أيضا من أهل الخير ومن أهل العبادة والطاعة. قال عن عبد الله بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي عمار، وعبد الرحمن هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قرشي، ويقال أنه ليس قرشيا وإنما هو من العرب من قبيلة الظاهر مشيمة وكذا، وسكن مكة وجلس في الحرم وأكثر في العبادة حتى قالوا له القس، وأنا كان يلقب بالقس، وكان مثل الراهب في عبادته، حتى أنه علق قلبه بجارية ثم أراد أن يعطيها إياه صاحب الجارية يهديها له فرفض وسلك العبادة. أنا وإن كان هذا المسلك ليس صحيحا، فمعنى ترك هذه الجارية وقد تعلق قلبه بها، لكنه كان من أعف الناس فلهذا تركها ورجع إلى عبادته، فلهذا لم يرها بعد ذلك، وجاء خبرها إلى يزيد بن عبد الملك فاشتراها أو فأرسل من يشتريها، وكانت عند سهل بن عبد الرحمن بن عوف. فالمهم أن هذا الشيء لم يلوثه، ولم يكن أيضا من أهل الخسة وكذا، فترك هذا الأمر كله لأجل أن لا يلام، والتفت لعبادته، فكان كما قلنا يسمى القس. ولهذا المرأة كانت تسمى، يقال لها أم سلامة صاحبة القس، هو عبد الرحمن بن أبي عمار، وكان رجلا فاضلا. وأما ابن عبد البر فقد غلط، ابن عبد البر قال أنه ضعيف، وليس كذلك، بل هو ثقة وعابد، ولم يضعفه أحد من العلماء، ولعل ابن عبد البر غلط فيه. قال عن جابر بن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. قال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. قال هذا حديث صحيح، والحديث أخرجه الترمذي، فقال حدثنا أحمد بن منيع الحافظ الكبير صاحب المسند، قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أو ابن علية، قال حدثنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد به، وهذه متابعة قوية لجرير بن حازم، لأن جرير بن حازم قد اضطرب في هذا الحديث، أحيانا يرويه عن عبد الله بن عبيد عن جابر عن عمر موقوفا، وأحيانا يرويه بهذا الإسناد، وهذا هو الصحيح، وقد وافقه عليه ابن جريج، فرواه عن عبد الله بن عبيد عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر، وهذا سند صحيح. قال وهو بسند الترمذي على شرط مسلم، لأن البخاري الظاهر لم يخرج لعبد الرحمن بن أبي عمار، أخرج له مسلم. وأخرجه النسائي بن ماجه، وأخرجه الدارمي، فقال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا جرير بن حازم به، وقال رحمه الله أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الله بن عبيد عن ابن عمير به، قال أخرجه أحمد، فقال رحمه الله حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن إسماعيل بن أمية قال أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير به، وهذا أيضا متابع لابن جريج وكذلك لجرير بن حازم، وهي متابعة تامة. قال وخرجه أبو يعلى، فقال رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا يحيى بن سليم، الظاهر أنه إسحاق بن منصور، عن إسماعيل بن أمية به، قال وخرجه أيضا فقال حدثنا شيبان هو النحوي قال حدثنا محمد بن خازم قال حدثنا عبد الله بن عبيد بن عمير، عن هذا أيضا متابع لجرير، معنى جرير وابن جريج وإسماعيل بن أمية ومحمد بن خازم وهو أبو معاوية الضرير، كلهم هؤلاء رووه عن عبد الله بن عبيد بن عمير. فهذا الحديث حديث جابر بن عبد الله أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع أصيد هو؟ قال نعم، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. وفي حديث ابن جريج ليس فيه هذه العبارة ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم، وإنما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضبع أصيد هو؟ قال نعم. وقوله أصيد هو أي هل يصطاد؟ فإذا كان يصطاد معناه أنه أكله مباح، لأنه ما أجيز صيده أجيز أكله، ما أجيز صيده أجيز أكله، وأما إن كان لا يجوز أن يؤكل فلا يجوز أن يصاد، إلا أن يقتل مثلا مثل بعض السباع وغيرها، لكن الصيد إذا قتله المحرم فإنه كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة. أن يؤتى برجلين ممن له خبرة في هذا الباب فيحكمان في هذا الذي اصطاده، أن يشبهون به شيء من الأنعام، مثل هنا جاء أنه شبه هذا الضبع بالكبش، قال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. قد ذهب جماعة من الصحابة كابن عباس، وكذلك جاء عن سعد بن أبي وقاص، وجاء عن جماعة من التابعين، وهو قول أحمد وإسحاق والشافعي رحمهم الله، كلهم قالوا بجواز أكل الضبع، بجواز أكل الضبع لهذا الحديث. وقال الإمام الشافعي رحمه الله قال لا زال الناس يشترون ويبيعون الضبع في مكة بين الصفا والمروة ولا ينكر عليهم أحد. أو وجاء في قال أدركت الناس يتبايعون ويشترون في الضبع بين الصفا والمروة ولا ينكر ذلك أحد، أن الناس عرف عندهم أن هذا الضبع صيد ويجوز أن يؤكل، ولهذا يباع في ذلك المكان المشهور. ولو كان هذا أو هذا الضبع محرم لا أنكر عليه الناس في ذلك المكان الذي يأتيه كل الناس. فلهذا استدل أيضا بهذا تدعيما لهذا الحديث أيضا أن الصيد أنه من الصيد وأنه جائز أكله وبيعه وشراءه. وذهب أبو حنيفة جماعة، توقف بعضهم كسفيان الثوري وابن المبارك وغيرهم، كرهوا ذلك، كرهوا أكل الضبع لأنه من السباع ولأنه ذا ناب. فلهذا قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. وإنما تورعوا في ذلك بعضهم يعرف الحديث، لكن يقول لعل جرير بن حازم وهم، لعل جرير بن حازم وهم أو عبد الله بن عبيد، لكن عبد الله بن عبيد ثقة كما ذكرنا وعبد الرحمن ثقة. فلهذا أخذ العلماء بحديثهم، أخذ العلماء بحديثهم وقالوا به. وأما أنهم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السباع أو كل ذي ناب من السباع، فلو جعلنا الضبع منها فهذا حديث عام، وهذا الحديث حديث جابر حديث خاص، والخاص يقدم على العام، الخاص يقدم على العام. قد يكون أن الضبع بسبب أنه دائما عند الناس أو كذا فجعله صيد، وبعض العلم يقول أن الضبع ليس فيه ناب، الضبع ليس فيه ناب، إنما أضراسه كالمسطرة، أنا كالعظم الواحد، فلهذا قالوا أنه لا يدخل في ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وسواء كان له ناب أو ليس له ناب، ما دام الحديث جاء بالترخيص فيه فالخاص يقدم على العام. وأيضا كذلك بعضهم أيضا الشافعي رحمه الله أدخل الثعلب، الشافعي أدخل أيضا الثعلب أنه مثل الضبع، والثعلب لا يفترس بنابه. والمهم أن هذا خالف فيه أكثر أهل العلم على أن الثعلب داخل في السباع التي من ذوات الأنياب، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، ولا يخرج إلا بمعنى أقصد الأصل في النهي عن كل ذي ناب، فالثعلب داخل فيها لأنه من السباع التي لها أنياب، فيحتاج إلى إخراجه حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج الضبع. فلهذا فالصحيح أن الثعلب لا يجوز أكله، الثعلب لا يجوز أكله، وأما الضبع فيجوز سواء كان الضبع ذكر أو الأنثى، لأن بعض الناس يسمي الضبع سبع، سبع يسمي الذكر سبع ويسمي الأنثى ضبع، أو يسمي الأنثى بعضهم العرجة لأنها تعرج، كذلك أيضا السبع يعرج ثلاثة أرجل، معناها تجد أنا تعرف السبع أو تعرف الضبع إذا رأيت ثلاثة أرجل، فواحدة يرفعها وهي العرجة هذه. فخلاصة ما يذكر في هذا الباب أن الضبع من الصيد ومما يجوز أكله، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم، إذا صاده المحرم جعل فيه كبشا. طيب هذا ما يذكر، الله تعالى أعلم.